بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. موضوعنا إن شاء الله تعالى في باب إحياء الموات، والمقصود بالموات الأرض التي لم تعمر قبل ذلك، أي الأرض التي لا بناء فيها ولا أي معلم من معالم الحياة، لا ماء، لا زرع، لا أثر لأي شيء يدل على أن هناك ملك للآدميين، ما يصدق عليه أن يقال الأرض الداثرة التي دثرت، يعني ليس فيها شيء من الاختصاصات ومنافع الناس. إذا كانت كذلك فهي موات، وموات هي مأخوذة من الموت. ولذلك يعني قد يقول قائل، يمكن أن نقول بدل الأرض موات نقول الأرض الميتة، فيقال الموات هي الأنسب لها وهي التي جاءت بها الآثار، وإن كان كلمة ميتة أيضا قد يصلح، لكن المشكلة في الأرض الميتة أنها قد تكون كذلك وليست بموات. قد يقال الأرض الميتة والميتة بالتشديد والتخفيف، ولكن لا تكون مواتة. فالأرض إذا قلنا الأرض الميتة أو الأرض الميتة، فهذه قد تكون موات وقد لا تكون. لماذا؟ لأنه مجرد أن الأرض لا نبات فيها سميها ميتة أو ميت، لكن لها ليست موات. يعني قد تكون ملكك، قد تكون أرضك أنت، هي أرضك وملكك ولا نبات فيها، فنقول أرضك ميتة. حكمنا عليها بالموات سوف نعطيها حكم الإحياء، فمن أحياها أخى ملكها، لكنها تكون ميتة. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها فأخرجنا منها حبا. إذن يحييها الله عز وجل بالمطر بعد أن كانت ميتة فتحي. هذا تتعلق بالأراضي المملوكة. أما ما كان ما قلنا فيه أنه لا بناء ولا حياة ولا معلم من معالم ملك الآدميين ولا شيء من هذه الإباعات والاختصاصات ولا ماء ولا زرع، فهذه تسمى موات. إذن إحياء الموات يقصد به هذا الأمر، يعني إحياء مثل هذا النوع من الأراضي. وقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي ترويه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال صلى الله عليه وسلم: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. هذا حديث في رواه البخاري. هناك بعض الألفاظ جاءت في حديث أخرى بدل كلمة أعمر أحيا، يعني وأعمر وأحيا نفس المعنى. وجاء من أحيا أرضا ميتة فهي له، فقال أرضا ميتة، ويقصد بها الأرض الموات. وفي بعض أيضا الحديث: من أحيا أرضا أو أعمر أيضا ليست لأحد، فهذا هو معنى الموات. هناك يعني أيضا بعض الزيادات في بعض الآثار في بعض الأحاديث التي جاءت في هذا المعنى، وهي: وليس لعرق ظالم حق، ما جاء في السنة أبي داود وسعيد، وليس لعرق ظالم حق، يعني لو أن لظالم عرق تعدى به على أرض غيره فليس له حق فيه، فينبغي أن يزال. ما معنى عرق؟ العرق يكون غرسا أو بناء أو نهرا أو بئرا، فيكون الظالم هذا قد تعدى على أرض غيره بأن حفر بئرا في هذه الأرض، يظن أنه إذا حفر يقال له لك في ذلك ملك فيكون لك شر، يقال له ليس لك حق. هذا كله يزال. إذا كان غرسا يقلع، وإن كان بناء يزال، وإن كان نهرا يطمر يعني يدفن، كان بئرا كذلك، فلا يكون لعرق ظالم حق. طيب، وكل ما من جاز له أن يتملك الأموال، ما دام يحق له أن يتملك الأموال بحيث أنه ليس بمحجور وليس بسفيه، فيجوز له أن يتملك الأموال، كل من كان كذلك يجوز له الإحياء. وإذا أحيا بالشروط المعروفة في الإحياء يتملك، يكون قد ملك المحيا الذي أحياه بالفعل، يعني بفعله الإحياء. نعم. طيب، السؤال هنا: ما هي صور الإحياء؟ كيف يكون الإحياء؟ الإحياء فهو أمر مطلق، يعني هكذا أطلقه الشارع ولم يجعل فيه حدا معينا بحيث نرجع إليه، وبالتالي ما دام أمر قد أطلق وليس له حد في اللغة فإنه يرجع إلى العرف. والعرف ما هو؟ العرف في الإحياء أن يحييها بما تعرف الناس عليه أنه إحياء. مثل ماذا؟ الزراعة صورة من صور الإحياء. طيب، الزراعة هذه تحتاج إلى ماء أيضا، إذن سوق الماء إليها كذلك هو من الإحياء، أن يسوق الماء إليها. يعني كيف يسوق الماء إليها؟ يعني يمد مديدات أو يحفر قنوات بحيث يصل الماء من مكان ما إلى أرضه. فسوق الماء إليها هو من الإحياء، وهذه صورة من صور الإحياء. طيب، هناك صور أخرى أيضا قد لا يعني تحتاج الأرض إلى زراعة في إحيائها، قد تستخدم لأمر آخر. فيأتي أول ما يبدأ مثلا يحوطها، يبني عليها حائط، فتحويط الأرض الآن، هذا التحويط يعد أيضا إحياء، لأنه الذي يراه هو يصنع ذلك، أو جاء يوم الأيام ورأى أرضا محوطة فإنه يقول هذه الأرض مملوكة. فإحياء الأرض بالتحويط أيضا إحياء، لكن هذا التحويط ما هو؟ بعض الناس يحوط بشجر النخل، وبعضهم يحوط بالأسلاك الشائكة، وبعضهم يحوط بكوم التراب مثلا. وهناك أنواع من التحويط تكون أقوى، كأن يحوط بالطوب أو بالحجر. هل هذا كله يعد إحياء؟ هناك من يرى أن هذا كله يسمى إحياء، وبعضهم يقول إنما التحويط الذي يسمى إحياء هو التحويط المنيع الذي يمنع التعدي على الأرض، فلا يصل إليها أحد بسهولة إلا عن طريق الباب يصنع، وفتحة تصنع في الحائط. فيكون التحويط بالطوب أو بالحجر أو بارتفاع معين تعارف عليه الناس. وقد جرى تعارف في بعض الدول كالسعودية مثلا أن الجدار إذا كان متر ونصف هذا يكون إحياء، وإن كان دون ذلك فليس بإحياء. طيب، إذن التحويط المنيع الذي يكون بالطوب الغروب الحجر الذي يرتفع جد متر ونص هذا أحياء. ثم إذا كان بغير ذلك كالشبك والأسلاك وكذا فهنا جرى الخلاف أنه هل هو أحياء أم لا، والذين قالوا ليس بأحياء قالوا هذا يسمى تحجير، يعني يصنع ذلك لا بأس أن يصنع ذلك، لكن هذا ليس أحياء، ليس له أحكام الأحياء، يسمى تحجير بمعنى أنه إما يستمر في الانتفاع بها أو تؤخذ منه، يأخذها منه السلطان، فهذا تحجير، تحجير مؤقت ينظر ماذا سيصنع، بخلاف الأحياء. الأحياء لو أنه سورها كما قلنا بهذا السور المنيع وكذا أصبحت ملكه حتى لو لم يحدث في داخلها شيء، لكن من لم يحوط وزرع فيها أيضا هذا أحياء، هذه صور من صور الأحياء، إما أن يحوط وإما أن يزرع بدون أن يحوط وإما كذا، لكن أن تأتي بعض الصور التي تسمى تحجير فلا نخلط بينها وبين الأحياء، أحكام الأحياء تختلف عن أحكام التحجير. أيضا قلنا كما قلنا من السابق سوق الماء إليها الذي لا يريد أن يحوط لكنه ساق الماء إليها من عين قريبة أو نهر أو حفرة، يعني كما يسمى ما يسمى بالقنوات لكي يأتي الماء يمشي في الماء إلى الأرض أحياها، هذا كله يسمى حياء. طيب لو أنه جلب صهريج ماء إلى الأرض هل هذا داخل في معنى سوق الماء؟ قالوا هذا ليس بداخل في سوق الماء. هناك صور من صور الأحياء أيضا غير ما ذكرنا، نحن ذكرنا التحويط وذكرنا سوق الماء، لأن سوق الماء قد يكون بدون تحويط ويكون أحياء، ذكرنا والتحويط قد يكون بأي لا يعني بدون أي عمل آخر تحويط فقط، وما دام التحويط الذي ذكرناه من ارتفاع معين ويكون منيعا فهذا أحياء ولا يشترط أن يعمل شيء بداخله. وهذا الفرق بينه وبين التحجير، الفرق بينه وبين التحجير أنه ينظر هل عمل شيء أو ما عمل، فإذا ما عمل شيء يؤخذ منه، لأن مجرد التحجير لا يكون حائطا يسمى من خلاله إحياء. طيب نأتي إلى صورة أخرى من صور الإحياء، يعني أن يمنع أو يزيل عنها عن الأرض يعني ما يحول دون الانتفاع بها، فإذا كان فيها أحجار أزالها وإن كان في أشجار أزالها، وإذا في عروق تمنع من الزرع وتفسد الغرس وكذا أيضا يزيلها، فهذا من الإحياء، هذا من الإحياء. طيب لو كان فيه ماء يؤذي الأرض، لو كل ما وضع شيئا أفسده الماء لكثرته فأزال هذا الماء، أو نقول حبس عن الأرض هذا الماء الذي يصل إليها ويفسدها فحبس عليها حتى يجف الماء ويتستفاد منها، هل هذا إحياء وما هو إحياء؟ الآن احنا عرفنا أن الإحياء سوق الماء، هذه الصورة ليست سوق الماء وإنما ماذا؟ حبس الماء ومنع الماء عنها. هل يكون حبس الماء عن الأرض لمصلحتها طبعا لمصلحة الزرع إحياء كسوق الماء إليها أم ليس بإحياء؟ حبس الماء عنها إحياء وسوق الماء إليها إحياء، لكن بشرط في حبس الماء، لماذا يحبس الماء عنها؟ قال لأن الماء كثرته كانت تضر بالانتفاع بالأرض فهو يحبس لأجل الانتفاع بالأرض. طيب لو أن شخصا وضع لوحات، طبعا عرفنا إذا كان الجدار قصير إذا كان أسلاك شائكة قلنا هذا تحجير وليس بإحياء، طب لو كانت لوحات إرشادية أو لوحات تقول أرض فلان أو كذا هل يكون هذا إحياء؟ هذه اللوحات من باب التحجير أم من باب الإحياء؟ باب التحجير، وقلنا سابقا أن التحجير حكمه يختلف عن الإحياء، بمعنى أن التحجير يفيد صاحبه الاختصاص، أن يختص اختصاصه بهذا الحق لا تملكه، اختصاصه بهذا الحق ويعطى مهلة فإن أحياها وإلا دفعت إلى غيره، بخلاف الإحياء، الإحياء لا يقال يعطى مهلة. الإحياء لماذا لا يعطى؟ نقول لا يعطى مهلة لأنه قد تملك الإحياء، من أعمر أرض الاستلاحت فهو أحق بها، الرواية الأخرى فهي له، بعض الألفاظ ملكها فهي ملك له، ليش؟ لأنه أحيا، والإحياء له صور، وما دام وجدت هذه الصور أنت هو المطلوب، هو المطلوب، لكن صاحب التحجير لم يأتي بصورة الإحياء لذلك أعطي مهلة، مجرد تضع لوحة ثم تترك هكذا يصير. أما الأول الذي ملكناه هو الذي فعلا أحياها بالفعل أن باشر أعمالا هي إحياء للأرض. طيب الإمام حكم إمامته وسلطانه له الحق أن يقطع بعض الأراضي التي هي موات، أن يقطعها لأشخاص بعيونهم لمصلحة معينة تعود للدين، تعود للمصلحة العامة ليست شخصية، فيجوز له أن يقطع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقطع أرضا بحضرموت لوائل بن حجر، قطعه أرضا بحضرموت، وهذا وائل بن حجر كندي، هو من ملوك الكنديين في ذلك المكان في جهة حضرموت، فيقطعه له كراما له أنه أسلم وأسلم بإسلامه من تحته وهو سيد قومي، فأقطعه هذا. لماذا أقطعه؟ لكي يقوم بإحيائه. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير في المدينة، أقطع الزبير أرضا كانت من تلك الأراضي التي أفاء الله عليه من بني النضير، والتي جاءت قصتها في سورة الحشر، أفاء الله على رسول من القرآن، هذه الأراضي التي أفاء الله على نبيه من بني النضير جزء منها أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم للزبير، حتى إنه أقطعه حضر فرسه. حضر فرسه يعني إيش حضر فرسه؟ حضر عدو الفرس. قال في الحديث فأجر الفرس حتى قام، يعني حتى وقف، قام يعني وقف، فأجر الفرس حتى قام، قال ثم رمى صوته، لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي صوته، لم يقل له، لكن الزبير من نفسه لما قام الفرس شعر الزبير أن الفرس، ومن هنا رمى صوته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه حيث بلغ الصوت، صلوات الله وسلم. طيب الآن المطلوب من الزبير أن يحيي هذه الأرض، وبالفعل أحياها الزبير. فقال الفقهاء لو أن شخصا أقطع مثل هذا الإقطاع، أو لو فرضنا أن الزبير نفسه أحيا مثلا كانت أرضه بلغت 100,000 متر مربع، فأحيا منها 90,000 وبقي 10 لم يحيها، قالوا في هذه الحالة ما دام إقطاعا للإمام أن يأخذ منه 10. الآن لو أن شخصا وجد أرضا مواتا فيها هذه الشروط اللي ذكرناها، ليس فيها اختصاص لأحد ولا ملك لأحد ولا أي علامة من معالم الحياة، فأخذها وأحيا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فهي له، الشرع أعطاها، هل يشترط في هذا إذن الإمام أو لا يشترط؟ الأصل في مسألة بدون النظر إلى زماننا، الأصل عندما تكلم الفقهاء في تلك الأزمنة قالوا لا يشترط إذن الإمام، والإذن الشرعي قد أعطاه الحق لأنه يمتلكه. ولذلك قال بذلك الأئمة الثلاثة الشافعي والمالكية والحنابلة، ومن الحنفية قال به أبو يوسف ومحمد، كلهم قالوا مع من تبعهم الجماهير أنه لا يشترط إذن. وأبو حنيفة من ذلك الوقت قال يشترط إذن الإمام، من ذلك الوقت قال يشترط. ففي الأزمنة المتأخرة احتاجوا إلى رأي الإمام أبي حنيفة. لماذا؟ قضية الفساد وكثرة النزاع بين الناس في هذا الزمان، والشح الذي بلغ بالناس، ويعني هذه الأمور كلها لا يضبطها إلا إذن الإمام. طيب، حتى على قول أولئك الذين قالوا لا يشترط إذن الإمام، قالوا إن الإمام إذا اتخذ إجراء معين وقال لا أحياء إلا بإذني أن له ذلك، بمعنى أننا كأنهم يقولون نحن قلنا أن من أحيا أرضا فهي له حتى لو لم يشأذن الإمام. يقولون هذا فيما لو لم يكن هناك إجراء مسبق قبل الإحياء، فكل من ملك الأرض أو أحياها قبل أن يعلن الإمام هذا الإجراء فهي له، وبعد ومن ملك أرضا أو أحيا أرضا بعد هذا الإجراء فلا ملك له حتى يأذن هذا. طيب، يعني خلاصة هذا الأمر أن يقال حتى يملك المحيي الأرض التي أحياها ويجوز له إحياؤها يشترط أن لا يكون لها مالك. هذا الآن خلاصة ما سبق، ألا يكون لها مالك سابق. هذا المالك السابق هو أن يكون للمسلمين، يكون من المسلمين مالك مسلم. أما إذا كان المالك غير مسلم كالكافر، يعني إن كان كافرا فقال الفقهاء إنما الشرط أن يكون مالكا مسلم، أما غير الكافر فليس له حرمة. فمن أحيا أرضا كانت لكافر، يعني كانت لكافر، ليس المقصود أنه الكافر قائم عليه، كانت له، قالوا فإنه يملكها ولا حرمة للكافر. طبعا يتكلمون عن الكافر الذمي اللي هو معصوم ليس الحربي، الحربي لا. وقال بعض الفقهاء بل حتى لو كانت لكافر فإنه لا يملكها، ما دام الكافر ذمي ومعصوم فإنه لا يملكها إذا كانت له، لأنه قد يأتي يوم الأيام وهي أرضه يحتاج إلى أن يستأذن أو تشترى منه، فرأوا أن الكافر الذمي يملك لأنه معصوم، إذن ألا يكون لها مالك، وهذا المالك مسلم بالاتفاق. واختلفوا في الكافر الذمي المعصوم هل يملك من أحيا أرضه التي كانت سابقا له، هل يملكها من أحياها أو لا يملكها إلا بإذن إما ولي الأمر وإما بإذنه هو إذا عرف ولم يعد يحتاجها. طيب، الشرط الثاني ألا يتعلق بهذه الأرض أي اختصاص من اختصاصات، يعني ما يتعلق بها أي مصلحة عامة أو منفعة مشتركة بين الناس، مثل مسائل الماء، مثل الطرق، مثل الأسواق التي ينتفع بها الناس ويرتفقون بها، مثل ما يقال فيها المحتطبات الأماكن التي فيها حطب ويحتطب الناس، هذه لا يجوز إحياؤها أبدا. طيب، مع أنها توفر فيها شروط الإحياء، ما فيها حياة ولا فيها ماء لكن ولا حتى فيها ملك لأحد، لكن فيها منفعة مشتركة، فيها مصلحة عامة، هذا مانع من موانع الإحياء. أو تكون مثلا أرض يصلي فيها الناس صلاة العيد، كلما جاءت صلاة العيد في العيدين الفطر والأضحى يذهبون الناس إلى هذا المكان ويصلوا، إذن هذه ممنوع أن تكون. أو يكون مثلا أرض معدة لدفن الموتى حتى لو لم يدفن فيها ولا ميت لكن قد أعدت لهذا فلا تحيي. أيضا الغابات أو المناطق التي تكون للسياحة ينتفع بها للسياحة ولينتفع الناس بها للنزهة، هذه ممنوع أن تحيي ولا لا بإذن ولا بدون إذن. الأماكن التي تكون مكبات للقمامة التي تلقى فيها القمامة، يعني تلقى فيها القمامة، هذه الأماكن أيضا مصلحة للناس لا يصلح أن تحيي، فلا يجوز إحياء شيء مما ذكر. لماذا؟ لأن الإحياء سيكون فيها مصلحة لشخص واحد ويترتب على ذلك ضرر ومنع مصلحة عام وضرر لعموم الناس، فلا يجوز إحياء مثل هذا الذي ذكر. بقي معنا ما البئر الآن، لو أن شخصا حفر بئرا فإنه يملكها ويملك، يعني هذا داخل في الإحياء، داخل في الإحياء طبعا في معنى الإحياء، لأنه لما حفر البئر الآن في مكان موات، يعني في أرض فناء، وهو لم يحيي الموات وإنما فقط حفر بئرا، فنقول له بحفرك هذه البئر فإنك تنتفع بهذا البئر وتملكها وما حولها، يكون لك حمى حول هذه البئر. تمام، وكم هو حمى هذه البئر؟ قالوا لكل بئر حريم، فكم هو حريم هذه البئر؟ الحريم الشيء الممنوع حول البئر، البئر لها حريم، لها حريم محترم لا يتعدى عليه احد، هذا الذي يحفر بئر الى اي حد له مساحه حول البئر حتى يسقي ماشيته او يزرع زرعه او كذا، فليس هناك عرف على مطلق. يعني ايش؟ لان اولا عندنا بعض الاحاديث التي جاءت في هذا الباب تحدد المسافه، لكن هذه الاحاديث اختلفت وتنوعت، بعض الاحاديث تذكر ان من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطرا لماشيه، وبعض الاحاديث تذكر 50 ذراعا، حفر بئر فله 50 ذراع، وبعض الاحاديث 600 ذراع. فقال الفقهاء امام هذه الاحاديث، قالوا اذا كان للماشيه فهي 50 ذراع، لان الماشيه تحتاج الى ان تاتي وتستقى ويجلبها الماء الى مكان حوض، تحتاج الى مساحه، ثم تاتي الابل وتعطن في ذلك المكان وهي كثيرة وتأتي من هنا ومن هناك، فهذا كله يحتاج إلى مسافة. فقالوا ما جاء في الحديث 50 ذراعا أو 40 فقد جاء في الحديث عطنا لماشيته، ففهم الفقهاء من كلمة عطنا لماشيته أن الأذرع بحسب هذا. طيب، فإن لم يكن كذلك فيكون نصف المسافة، نصف هذا الحريم، يعني 25 ذراع، 25 ذراع. طيب، هذا تخريج الفقهاء، فرقوا في قضية من هناك من قال إنما 50 ذراع للبئر العادية القديمة، البئر القديمة التي كانت موجودة ولكن أهملت بعد ذلك وجاء شخص وحفرها من مرة أخرى أخرى وجددها. فليس هو من ابتدأ حقا، هذه تسمى بئر عادي. الذي ابتدأ البئر من جديد يعني جديدة، بئر جديد تسمى بئر البديل، بئر البديل. فهذا يعني هناك من نظر إلى قضية المسافة من هذه الناحية، فقال إذا كانت البئر عادية أي قديمة، عادية نسبة لعاد لقوم عاد، أي شيء هذا قال عادي يعني قديم، وكأن هذا البئر كانت في الجاهلية من قبل بعد أيام عاد، ثم يعني جاء من جدد. فهذه البئر العادية قالوا 50 ذراع. ليش؟ قال لأن الذي حفرها أولا كانت 25 ذراع، ثم من جاء وحفرها ثانيا استحق 25 ذراع، فالمجموع كان 50. طيب والبئر البديء، البديء الذي بدأت يعني هذه البئر قالوا هذه 25 ذراع. ليش؟ قال لأنه هو حفرها في الغالب يريدها أن لمعداته وللآلات التي يستقى بها، وهذه يكفيها 25 ذراع ينتفي يرتفق بها. طيب يبقى عندنا شيء، لو أنه حفر بئرا يريد أن يقيم مزرعة، كم ذراع هذا؟ هل يكفي 50 ذراع؟ كل ذراعين متر، هذا بالتقريب القريب نوعا ما، كل نعم كل متر ذراعين أو ذراعان، يعني لما نقول 50 ذراعا أو 40 ذراعا كم متر؟ 20 متر. نعم. وإذا كان بالدقة مثلا كل متر ذراعين ونصف احسبوه بهذا الحساب، فتقل وتكثر بحسب الحساب الدقيق. المهم في هذا الحدود، الذي يريد أن يزرع تكفيه 20 متر؟ ما تكفي، ولا حتى 50 متر، ولا حتى. وإذا قالوا هناك عندنا ألفاظ 600 ذراع، قالوا هذه الألفاظ جاءت يريد بها من حفر لأجل الزرع، من حفر الأجل. ومن هنا قضية العرف هذه تصلح معنا في مثل هذه الأمور، عندما يعني يكون في نزاع أو يكون في اضطراب أو كذا، فيقال له البئر حفرت لأي شيء، إن كانت للسقيا فعرف السقيا يكون كذا ذراع، وإن كانت للزرع كذا، وإن كانت البئر ليست في فضاء ولا في كذا حتى ما نحتاج. إذا كانت بين بنيان فهذه لا حريم لها، التي بين بنيان لا حريم لها. فماذا إذن؟ قالوا هذه بحسب عرف الناس في الاستخدام، بحسب عرف الناس في الاستخدام، ولا يحدد لها حريم معين. هذا ما يتعلق بدرس
اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.